أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا زال البحث في الإجابة عن السؤال عن فائدة الإمام صلوات الله عليه في زمان غيبته، وأن الناس إما لا يرونه أو يرونه ولا يعرفونه، فما هي الفائدة التي يحصلون عليها من ذلك؟ في بحث أمس ذكرنا بعض المقدمات وبعض الشواهد لهذه الفائدة، ونتمم الكلام في هذه الليلة. في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لكميل بن زياد الذي قرأناه بالأمس كانت بعض الأجوبة تعززها هذه الآية المباركة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية مطلقة، لا تستثني أحدا من الإنس، أي حتى الأنبياء والأولياء والأئمة مشمولون بهذه الآية، والإثبات بعد النفي ما خلقت إلا يفيد الحصر، وأن غاية الخلق لجميع أصناف الإنس والجن هو العبادة. وهذا المضمون ورد في رواية جميل بن دراج عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، سأله أن هذه الآية خاصة أم عامة؟ قال هي عامة، يعني لا يستثنى منها أحد من الناس بما فيهم الأنبياء والأئمة. عبادة الله لها رتبتان: عبادة المعرفة وعبادة الطاعة، وبينهما تكاملية لا تنفك إحداهما عن الأخرى. غاية الأمر بينهما ترتب طولي وآثار مختلفة. المعرفة هي علة الطاعة، علة العبادة في الطاعة، إذ لا يمكن أن تتحقق طاعة من دون معرفة، ولكن بقاء المعرفة وزيادة المعرفة ونزاهة المعرفة متوقفة على الطاعة، فبينهما تكامل. المعرفة تكون مقدمة للطاعة، والطاعة تكون سبب لزيادة المعرفة. إذن عبادة الله التي هي الغاية الانحصارية لخلق الإنس والجن حتى الأنبياء والأئمة هي العبادة لله عز وجل. كلا المرتبتين من العبادة، المعرفة والطاعة، كلاهما يتقومان بمعرفة الإمام. لاحظوا هذه الرواية الواردة في معنى هذه الآية. مو فقط طبعا يتوقفان على معرفة الإمام بل على وجوده. روى الصدوق في العلل بإسناده عن الصادق عليه السلام قال: خرج الحسين بن علي على أصحابه، اللي هذه يبين أن القضية كانت قضية هامة، والناس الذين خاطبهم الإمام كانوا أهل لهذه المعرفة اللي هسه ينطيها لهم الإمام، ولكن المقصود بالخطاب كل الناس. من وجه إليه الخطاب صنف خاص من الناس، الخواص من الناس، بس المعني بالخطاب كل الناس. فقال عليه السلام: أيها الناس، إن الله عز وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه. هذا الإثبات بعد النفي، التفتوا إليه: ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي، فما معرفة الله؟ اللي صارت غاية لأصل الخلق والإيجاد. قال عليه السلام، لاحظوا السؤال عن معرفة الله اللي هي غاية خلق الخلق، قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته. إذن معرفة الله هذه فيه إشارة لأهل الفاضل، لأهل العلم، لأهل المعرفة. معرفة الله من دون واسطة الإمام طريقها منسد، ماكو طريق للمعرفة إلا بواسطته، إلا بواسطة الإمام. من عرفكم فقد عرف الله فقط. أما الطرق إلى الله بأنفاس، بعدد أنفاس الخلائق، وطرق الأقطاب، وطرق الطرق الأخرى اللي يخترعها البشر، يبتكرها البشر لأجل الوصول إلى الله، هذه الطرق منسدة. معرفة الله هي معرفة أهل كل زمان لإمامهم، لإمام زمانهم. هذا الحديث الشريف نلاحظ حصر غاية الخلق بالمعرفة، ثم حصر غاية المعرفة بالعبادة، ثم لخص معرفة الله بمعرفة الإمام، إمام الزمان، معرفة الله وعبادة الله عز وجل. وفي هذا الحديث دلالتان هامتان تؤكدان ما قدمناه من أبحاث. الدلالة الأولى أن الواجب على المؤمن أن يعرف شخص إمامه، لا يكفي في الإيمان معرفة الإمامة كنظرية كعقيدة، من دون تطبيق الإمامة، تطبيق هذا المفهوم العظيم الرفيع في إمام، في شخص. لذا الإمام هنا يقول الإمام الحسين معرفة أهل كل زمان لإمامهم الذي تجب عليهم طاعته. تشخيص الإمام قضية محورية وجوهرية في الإيمان وفي العقيدة. الدلالة الثانية أن معرفته صلوات الله عليه هي من أهم الفوائد التي تترتب على وجوده المبارك، ظاهرا كان بين الناس أو غائبا. هذه المعرفة أساس العبودية لله. كان الناس يرون الإمام، يلتقون بالإمام، أو كان غائبا عنه. وهذه فائدة أساسية. إذن غياب حضور في الفائدة شنو؟ ماكو أثر. مثله صلوات الله عليه مثل الشمس. الشمس حقيقة كونية موجودة مشرقة تشع بالخير على الكل. رآها الناس أو ما رآها الناس، ينتفع بها اللي جالس تحت سقف واللي تكون مسلطة عليه مباشرة، ينتفع منها النائم واليقظ، الصغير والكبير، البعيد والقريب، الكل ينتفع بها. حجبها السحاب أو ما حجبها السحاب، منفعة حقيقية. هاي المنفعة الحقيقية لا تتفاوت فيها ظهور الشمس أو غياب الشمس. مسألة واضحة بالنسبة إلى الشمس تنطبق في الإمام أيضا صلوات الله عليه. سوى أن الإنسان إذا يريد أن ينتفع بالشمس أكثر عليه أن يتعرض لها، يعرض نفسه للشمس أكثر حتى ينتفع منها. الآن علميا هم ثابت هذا، أنه كل إنسان يحتاج في تقويم البدن إلى التعرض لأشعة الشمس بنسبة ما. عدم التعرض يسبب مشكلات مادية بدنية. كذلك الإمام صلوات الله عليه له نفع عام، علم به الناس أو ما علم، ارتبط به الناس أو ما ارتبطوا، عرفوه أو لم يعرفوه. الذي يعرض نفسه للإمام ينتفع أكثر، الذي يقترب من الإمام أكثر الفوائد اللي يجنيها أعظم، اللي يفتح بابه للإمام يرتبط به، هذا شغله بعد، هو لازم يعرض نفسه ينتفع أكثر. أما الذي يهمل هذا الموضوع ويكون في غفلة، هو حرم نفسه، هو أضر بنفسه. إذن هذا الحديث الشريف يبين من هذه الجهة أن عبادة المعرفة تتلخص في شنو؟ في معرفة إمام زمانك. كل جيل معرفة إمام زمانهم هي معرفة الله وهي عبادة الله. وأما الرتبة الثانية يعني عبادة الطاعة، عبادة الطاعة هي أيضا في نفسها متوقفة على وجود الإمام صلوات الله عليه من ناحيتين. الناحية الأولى، لاحظوا الآية تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أي أن الباري عز وجل جعل العبادة غاية لخلق الجن والإنس. الغاية تتحقق بالفعل الناقص لو بالفعل الكامل؟ بالفعل الكامل تتحقق، ما تتحقق الغاية بالفعل الناقص. بعض الغاية تتحقق ببعض الفعل، أما تمام الغاية تتحقق بشنو؟ بتمام الفعل. من عباد الله يمكن أن يقول أن عبادته لربه كاملة وتامة؟ ليس إلا الإمام. أما سائر الخلق عبادتهم قد تكون صحيحة في ضمن الموازين الشرعية والفقهية ومبرئة للذمة، ولكن من يقدر يقول أنا عبادتي لله تامة وكاملة؟ خصوصا مع ابتلاء البشر بتسويلات الشياطين وخداع الشياطين. ويدخل الشيطان إلى ابن آدم بمجرد أن يبدأ بتكبيرة الإحرام، وين أكو عنده هموم ومشاكل ومشاغل يجيبها النفس. لذلك الشرع خلى أحكام للشك وأحكام للوسوسة وأحكام للسهو في الصلاة، لأن الناس لا يأمنون من الشيطان في عبادتهم. لا أحد من البشر يمكن أن يقول أن عبادتي لله كاملة إلا المعصوم. إذن غاية الخلق تتحقق بعبادتنا لو بعبادته؟ وين تتحقق غاية الخلق؟ بعبادته تتحقق. من هذه من جهة. من جهة أخرى، عبادة الناس من الجن ومن الإنس، الناس نأخذ بالمعنى العام، الجن والإنس عبادتهم إذا كانت من غير معرفة الإمام هي عبادة؟ لا. هذا الحديث السابق اللي قرأناه عن الإمام الحسين واضح في هذا المعنى. لا يمكن أن تكون عبادة المؤمن كاملة إلا بمعرفة إمام زمانه، ولا تؤخذ العبادة الكاملة إلا من إمام الزمان. إذن وجود الخلق متوقف على عبادة المعصوم، على عبادة الإمام، وعبادة الخلق متوقفة على معرفة المعصوم. شنو يتحصل من هذا؟ يتحصل أمران. الأمر الأول أن غاية الخلق والإيجاد متوقفة على وجود الإمام، لولا الإمام خلق وإيجاد ماكو، ولولا عبادة الإمام خلق وإيجاد هم ماكو. إذن وجود الناس، علموا أو ما علموا، عرفوا أو ما عرفوا، آمنوا أو ما آمنوا، وجودهم متوقف على وجوده، وبقاؤهم متوقف على عبادته. شنو بعد أعظم من هذه فائدة؟ زين، أما بالنسبة للإنسان بالخصوص، من جهتين يستفيد من وجود الإمام: من وجوده البدني وحياته الطبيعية، ومن وجوده الروحي. وجوده البدني متوقف على وجود الإمام وعبادة الإمام، وجوده الروحي الباطني القلبي، قربه من ربه، عبادته لربه متوقفة على معرفة الإمام. إذن الإنسان روحا وبدنا لا يمكنه أن ينفك عن الإمام. لسه علم ما علم، آمن ما آمن، شنو قيمة الإنسان العادي في مقابل هذا الكون العظيم وهذه الحقائق الربانية المجعولة في هذا الوجود؟ هذا من حيث الأصل العام الذي تممنا به بحث أمس. وأما من حيث الفوائد التفصيلية الأخرى، هناك فوائد تفصيلية جمة ينتفع بها الإنسان بشكل مباشر من وجود الإمام صلوات الله عليه ولو كان غائبا. أذكر بعض هذه الفوائد اللي له إن شاء الله غدا. الفائدة الأولى أن استقرار الأرض التي يعيش عليها الإنسان ودوام الحياة فيها موقوف على وجود الإمام. تواتر بالتواتر المعنوي في روايات الفريقين أن الله عز وجل خلق الأفلاك لأجل وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولاك لما خلقت الأفلاك. هذا المضمون مو فقط في طرقنا وارد، في طرق العامة أكثر وارد هذا المضمون، لكن في طرقهم ينحصر برسول الله صلى الله عليه وآله. أما في طرقنا الأدلة الأخرى المتضافرة، فقول الرسول صلى الله عليه وآله وعترته الأطهار عليهم السلام، أهل بيته أيضا. وتضافر في طرقنا أيضا أن الأرض، هاي الأرض التي يعيش عليها الناس والبشر، لولا الحجة ساخت بأهلها. ساخت يعني انخسفت. إذا انخسفت الأرض وغارت دعائمها انتهت، بعد يبقى عليها إنسان، كل الموجودات الأرضية تفنى وتضمحل. ببركة شنو؟ ببركة وجود الإمام، ببركة وجود الحجة على الأرض، الله عز وجل يبقي هذه الأرض مستقرة والحياة تدوم عليها. مستفاد من متضافر الروايات، هذا الكلام مو رواية وروايتين، روايات كثيرة وسأقرأ لكم بعض الروايات. المستفاد وجود ملازمة بين استقرار الأرض ودوام الحياة عليها وبين وجود الإمام على هذه الأرض. فسر هذا التلازم، أو يمكن أن نفسر هذا التلازم بتفسيرين: تفسير سببي، وتفسير آخر غيبي. في التفسير السببي نقرب القضية بمثال. هناك أشياء الله عز وجل جعلها في هذا العالم، عالم الطبيعة، كل عقلاء العالم يقرون بها وأثبتتها العلوم. هذه الأشياء بوجودها في عالم الطبيعة حفظ الباري عز وجل التوازن فيها، مثل الجاذبية. الجاذبية فرد قانون الله عز وجل أودعه في هذا العالم الطبيعي حفظ به التوازن. كواكب السماء، مجرات السماء، تع تحفظها هذه التوازن، يحفظها هذا التوازن، قانون الجاذبية. مشي الإنسان على الأرض بقانون الجاذبية محفوظ. كل ما موجود على الأرض من أشياء، التوازن وعدم الانهدام والاصطدام بين الأشياء منشأه قانون الجاذبية. إلى الآن اللي متوصلين إلى العلماء أن هذا هو القانون الذي يحفظ التوازن. فإذا تصورنا أن قانون الجاذبية انهدم، يبقى بعد التوازن كل شيء يرتطم في كل شيء. الكواكب ترتطم ببعضها وهي هم ترتبط بالأرض، الإنسان هم بالإنسان، وهكذا. إذا انهدم قانون الجاذبية، انهدم التوازن. إذا انهدم التوازن زال عالم الطبيعة، زال. هذا في ظاهر العالم، في الوجودات الطبيعية في العالم. بس عالم الإمكان بس وجود طبيعي مادي؟ لو أكو عالم غيبي وعالم غيب ما وراء الطبيعة، في عالم الطبيعة الجاذبية تحفظ التوازن، في ما وراء الطبيعة من يحفظ التوازن؟ لابد من وجود قوة تحفظ هذا التوازن. من هذه القوة التي تحفظ التوازن؟ الإمام. الإمام في باطن هذا العالم يحفظ هذا التوازن. الطبيعة الجاذبية هي قوة، ومن خصائصها أنها تدرك، والناس يستفيدون منها، ينتفعون منها، ولكن لا يعرفونها ولا يرونها، ولكنهم يؤمنون بوجوده. في عالم الباطن، في عالم المعنى وعالم الغيب أيضا هكذا، باطن العالم كظاهره. مثل ما الظاهر تحفظه الجاذبية، الباطن يحفظه الإمام. حسب بحث أمس اللي قدمناه، قانون الجاذبية إلى أي علة وسطية وتوسيطية يرجع؟ إلى العلل التوسيطية. لا تتذكرون قلنا أن عالم الإمكان يقوم على نظام مثلث القوى، رأس الهرم فيه منه ولي الله، حجة الله رأس الهرم فيه. ركنان آخران الملائكة والأسباب الطبيعية. والجاذبية في أي قانون يدخل؟ في أي واسطة؟ في الأسباب الطبيعية. الأسباب الطبيعية أمرها بيد من؟ بيد الإمام. قدرة الله، علم الله، إرادة الله، مشيئة الله متجلية فيه. هو عين الله، هو نور الله في خلقه. إذن حتى قانون الجاذبية شنو بيد منه؟ بيد الإمام صلوات الله عليه. يعني فظاهر العالم وباطن العالم بيد من؟ بيد حجة الله. فلذا إذا الله عز وجل رفع الإمام من هذه الأرض ساخت بأهلها، مثل ما إذا أخذ قانون الجاذبية انهدم العالم، إذا أخذ الإمام من بين العالم انهدم العالم. هذا التفسير السببي. التفسير الآخر، الناس على هذه الأرض مذنبوا. الجرائم والفدايح والفظائع اللي يرتكبها البشر على هذه الأرض مخزية، مو هسه مخزية. أول مخلوق بشري خلقه الله عز وجل، الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الدماء، سفك الدماء من أعظم المحرمات عند الله، من أعظم الجنايات. الملائكة هم أشارت إلى هاي النقطة. لا يحتاج الإنسان شوي يلتفت شوفوا يوميا إيش قد دماء محرمة تسفك لأجل الهوى والشياطين وحب الدنيا وحب المال وحب الرئاسة وحب هذه الذنوب والجنايات، يستحق فيها البشر أن ينزل عليهم العذاب، العذاب المهلك، يستحقون هذا العذاب. ولكن الله عز وجل تعهد في أنه لا يعاجل العباد بالعقوبة، ما دام الحج بينهم. ما دام المعصوم بينهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الأدلة الأخرى بضميمة الأدلة الأخرى ينضم كل المعصومين عليهم السلام إليه، لأن الأصل التشارك بين النبي وبين الإمام إلا في ما دل الدليل على الخصوصية. فإذا ما دام المعصوم بين الناس على هذه الأرض، الله عز وجل يعذب بالعذاب الخاص لبعض الناس تأديبا وعقوبة، ولكن عذاب شامل ما ينزل على أهل الأرض. ببركة منه؟ ببركة وجود الإمام. وفي هذا الزمان الناس آمنين مستقرين، العاصي منهم والمطيع، المتقي منهم والفاسق، الظالم منهم والمظلوم. هذا الأمان من يجي جاه؟ هذا مو نفع، مو فائدة. لاحظوا الروايات حتى نعرف أن هاي الروايات اللي واردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وتقول بأن الأرض لولا الحجة لساخت بأهلها، حتى نعرف سر هذا المعنى شنو. وبعض إما قصورا في فهمه وفي فكره، وإما ضعفا في إيمانه، يتردد في مثل هذه الأمور. لا، هي حقائق واقعية، هذه أدركها الإنسان أو ما أدركها، عرفها الإنسان أو ما عرفها، هي ثابتة. لاحظوا هاي الرواية، هاي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، رواها الإمام أبو جعفر الباقر عليه السلام عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نجوم في السماء أمان لأهل السماء، فإذا ذهب نجوم السماء أتى أهل السماء ما يكرهون. هسه هذا التنكير في نجوم، هذا التنكير يدلل على أن قسم خاص من النجوم هم سبب الأمان، مو كل النجوم. هذا هم بي بحث، ومنه هو شنو المعنى الظاهر ماله وشنو المعنى المؤول ماله، هذا هسه ما عندنا وقت نحكي به. ونجوم من أهل بيتي، من أهل بيتي منو؟ من أزواجي، من ولدي، أبعد الأغيار، من ولدي 11 نجما أمان في الأرض لأهل الأرض أن تميد بأهله. وين صار أمير المؤمنين؟ هو نفسه بعد مو من ولده، هو نفسه، نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهبت نجوم أهل بيتي من الأرض أتى أهل الأرض ما يكرهون. أتصور ما تحتاج شرح هاي الرواية. الرواية الثانية أيضا الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني وأحد عشر من ولدي وأنت يا علي. هذا يفسر الأولى: وأنت يا علي زر الأرض، أعني أوتادها وجبالها. هو النبي صلى الله عليه وآله يفسر زر الأرض، يعني شنو الزر؟ هاي المكان اللي يزر به القميص، الدقمة والأشياء تسمى هم زر، يعني ثبت القميص، ثبت. نانا هم يقول زر حتى يبين أنهم سبب ثبات هذه الأرض واستقرارها، كما أن الجبال سبب ثبات هذه الأرض. وقال: وتد الأرض أن تسيخ بأهلها، يعني بهم. فإذا ذهب الأحد عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا. فرصة بعد ما أكون السهاي تتوقف على ظهور الإمام لو على وجوده؟ تتوقف على وجوده مو على ظهوره. إذن نحن الآن جلوس هنا وكل من على هذه الأرض مستقر ببركة وجوده مستقر. وفي هاي الرواية أيضا والرواية اللي قبلها أكو دلالتين. دلالة الأولى أن الإمام ما دام على الأرض أهل الأرض في أمان، فإذا رحل عن الدنيا زال الأمان، لذا الأرض لا يمكن أن تخلو من حجة ومن إمام. ذهب إمام وثبت إمام حتى تستقر، هاي تفسر ليش الأئمة عليهم السلام سلسلة، وكل إمام، كل صديق إذا رحل عن الدنيا لا يرحل إلا ويحضره صديق مثله. ليش؟ تبين هذا، تبين معنى. الزمان والأمان في هذا الزمان بماذا محفوظ؟ محفوظ بولي العصر، بإمام العصر محفوظ، غائبا كان أو حاضرا. الدلالة الثانية أكو كلام كثير قديم وحديث ولا زال البعض يتكلم فيه: أين سكن الإمام صلوات الله عليه؟ إمام غائب بس أين سكنه؟ أين مسكنه؟ أي أرض تقلك أو ثرى؟ وين مسكنه؟ الأرض مسكنه، مو مكان خارج الأرض حسب المستفاد من هاي الرواية. وأكو مناطق خاصة من الأرض يستفاد من الروايات أنها محل سكن الإمام، في إحدى المحاضرات أشرت إليها. يحتاج الناس يشوفون في الروايات شنو من معارف وأسرار موجودة، كل قايلي بس الشغل قليل، الشغل قليل. استعمل الفرصة مو سانحة للمزيد بهذا الكلام. بعد سينبك. إذن الله عز وجل إذا أراد أن يأخذ أهل الأرض بذنوبهم، شنو أول ما يفعله؟ يأخذ الإمام من بينهم. إذا أخذ الإمام من بينهم نزل عليه والأمر. لذا الروايات تقول أكثروا من الدعاء بالفرج فإن فيه فرجكم، أمانكم واستقراركم وضمان وجودكم وأرزاقكم حياتكم كلها رهينة بوجود الإمام وبقاء الإمام. وهذا ما تدل عليه رواية أخرى أيضا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام التي رواها أبو عمرو قال سمعته يقول لو بقيت الأرض يوما بلا إمام منا، وكل إمام بلا إمام منا لساخت بأهلها. هاي قضية حقيقية واقعية يخبر عنها الإمام. ولعذبهم الله بأشد عذابه. الناس يتصورون هاي الجنايات وهاي الفضايع اللي جاي يسووها على ظهر هذه الأرض ما محسوبة، كلها محسوبة ببركة الإمام، محفوظة القضايا. فلو بقيت الأرض يوما بلا إمام منا لساخت بأهلها ولعذبهم الله بأشد عذابه، ذلك أن الله جعلنا حجة في أرضه وأمانا في الأرض لأهل الأرض. ذول أهل الأرض اللي واقعين في الجحود وفي الإنكار وفي الشكوك وفي الأوهام وفي لن يزالوا في أمان أن تسيخ بهم الأرض ما دمنا بين أظهرهم. هذا هم بي فرد معنى آخر، ما دامت مراقدهم أيضا بين أظهرهم، مراقدهم أمان لأهل الأرض. هذا هم وارد في الروايات. فإذا أراد الله أن يهلكهم ثم لا يمهلهم، مهلة بعد ماكو، مجال بعد ماكو، ولا ينظرهم، ما ينطيهم مهلة ينتظرون أو شيء، ذهب بنا من بينهم. إذا وارد في الرواية قبر موسى بن جعفر صلوات الله عليه في بغداد أمان لأهل بغداد، وقبر العسكري والهادي أمان للطرفين، حتى المنكر من الناس هو أمان له. ذهب بنا من بينهم ورفعنا إليه، ينزل على الناس العذاب، ثم يفعل الله بهم ما شاء وأحب. إذن هذه استقرار الأرض ودوام الحياة فيها وبقاء البشر حيا يرزق ويتحرك ويفعل وينجز ويحقق طموحاته وآماله ببركة منه، ببركة وجود الإمام صلوات الله عليه. الكافر به والمؤمن به يتمتعون وينتفعون بوجوده. هذه هي الفائدة الأولى المباشرة اللي تتعلق اللي يستفيد منها الناس من وجود الإمام صلوات الله عليه. لهذا الكلام تتم إن شاء الله غدا نقوله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العارفين بإمام زماننا، المسلمين له، المطيعين، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.